إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الشيخ الحكمي رحمة الله عليه في سلم الوصول إلى علم الأصول وهو علم العقيدة، يقول: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حكما، ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حكما، أي أنه يدخل الإيمان بالموت وما بعد الموت، يدخل ذلك في الإيمان باليوم الآخر. وذكر أن الموت وما بعده فهذا كله حتم على العباد، قضى الله تبارك وتعالى به وفرغ منه، والموت أيها الإخوة هو ساعة كل إنسان بخصوصه، وقد مر علينا الحديث الذي رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال ستة: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، قال: وخافة أحدكم أي الموت، قال: وأمر العامة أي يوم القيامة. فإذا خافة أحدكم هو الموت، وأمر العامة هو يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نظر إلى غلام فتى، وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة، متى الساعة؟ وهي القيامة الكبرى، فأجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما ينفعهم، فقال: إن يعش هذا لن يدركه الهرم، يعني عندما يصير هذا شابا قامت عليكم، يعني يا أيها الشيوخ قامت عليكم ساعتكم. فإذا الصغير صار شابا فإن الشيخ حينئذ يبلغ أجله، إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموت ساعة، سمى النبي صلى الله عليه وسلم الموت سماه ساعة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام الأجلين العام والخاص، فقال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، يعني الأجل الخاص، قال: وأجل مسمى عنده، وأجل مسمى عنده أي القيامة. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفعهم بتذكيرهم بالموت حتى يستعدوا للساعة الكبرى. قال: والإيمان بالموت يتناول أمورا. الإيمان بالموت يتناول أمورا، وذكر منها خمسة أمور. فالإيمان بالموت يتناول خمسة أمور، فحتى تكون مؤمنا بالموت فلا بد من الإيمان بهذه الخمسة. قال: منها تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات. فإذا هذا هو، أن الموت حتم على جميع المخلوقات، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إلا يعني ما استثنى، إلا ما استثنى كالحور العين في الجنة مثلا، كالحور العين في الجنة، والولدان المخلدون في الجنة. فإذا يكون ما في الجنة مستثنى من هذا، لأن الجنة هي دار الآخرة، والله تبارك وتعالى قال: كل من عليها فان، أي في هذه الدنيا. فإذا تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيرهم، والآيات في ذلك كثيرة جدا، كالآية التي ذكرناها، وكقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، على أحد القولين للعلماء. والقول الآخر: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل عمل باطل إلا ما ابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون، والآيات في ذلك كثيرة معلومة. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. فإذا هذا هو الشيء الأول، أن الموت حتم على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض. الأمر الثاني، نعم والله أنا شاكك في اللفظ هذا، شو عندك؟ أعوذ بعزتك لا الذي أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت. أيوه هكذا، وإلا هذا يعني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت. كيف؟ احنا لأن هذا اقرأ الحديث من عندك يا عامر.
أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي.
إذن هنا يعني في سقط هنا. أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال ومنها يعني من هذه الأمور التي تدخل في الإيمان بالموت أن كل له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. وقد علم الله تعالى جميع ذلك. فإذا كل إنسان له أجل محدود لا يتجاوزه وعلمه الله تبارك وتعالى وجرى به القلم أي كتبه ثم كتبه الملك على كل أحد في بطن أمه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يغير ولا يبدل عما سبق به علم الله تعالى. طبعا هنا نفرق بين الأجل المطلق والأجل المقيد. الأجل المطلق والأجل المقيد. الأجل المطلق الذي في اللوح المحفوظ هذا لا يبدل أبدا. وأما الأجل المقيد فهو الذي يكون في صحف الملائكة. إن فعل كذا فيكون عمره 60 وإن لم يفعل يكون عمره مثلا 50. فهذا الأجل المقيد الذي يكون في صحف الملائكة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الثامن صفحة 516 وما بعدها. الأجل المطلق والأجل المقيد. حتى نجمع بين يعني ما هو معلوم أن الأجل لا يتغير وبين الأحاديث التي جاء فيها زيادة العمر بزيادة أو بفعل الخير والعمل الصالح. فنقول الذي في الأحاديث الأجل المقيد والذي في الآيات هو الأجل المطلق. ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال وأن كل إنسان مات أو قتل أو حرق أو غرق أو بأي حدث هلك أو بأي حدث هلك بأجله لم يستأشر عنه ولم يستقدم طرفة عين. وأن ذلك السبب الذي كان فيه حتفه هو الذي قدره الله تعالى عليه. وهنا مسألة مهمة فنقول المسألة هل المقتول قتل بأجله أم أن القاتل قطع عليه أجله. هل المقتول قتل بأجله أم أن القاتل قطع عليه أجله. فقال القدرية بعض القدرية قالوا القدرية يعني عندهم غلو في الإيش في إثبات الأسباب. وأما الجبرية فعندهم غلو في نفي الأسباب. فإيش تتوقع أن يقول القدرية إذا كان عندهم غلو في الأسباب فماذا تتوقع أن يقول قدرية؟ يقولون لو لم يقتل المقتول فإنه كان يعيش. قالوا لولا القتل كان إيش؟ كان يعيش، لأنهم عندهم غلو في الإيش؟ في الأسباب. وقالت الجبرية نفاة الأسباب إنه يموت حتى بدون القتل، قالوا إنه يموت. والصواب أن الجزم بأحدهما خطأ، فإذا لا تجزم لا بهذا ولا بهذا. لو لم يقتل المقتول كان يموت ولا يعيش؟ لا نجزم. والصواب أن الجزم بأحدهما خطأ. قال لأنه أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت، وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر، نحن لا ندري. ولذلك يعني ربما يعني تجد إنسان قبل مباشرة القتل إيش؟ ها؟ يموت قبل مباشرة القتل، إذا القاتل رفع عليه السكين أو السلاح يموت قبل القتل، وهكذا. فإذا الجزم بأحد الأمرين يعني خطأ، لأنه يمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت، ويمكن أن يكون قدر إيش؟ قدر حياته. هذا أيضا في الفتاوى في نفس الموضع في المجلد الثامن صفحة 516. فإذا الأمر الأول تحتمه على من كان في الدنيا، والثاني أن كل له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه. تعرفون طبعا الفرق بين العمر والإيش والأجل، الفرق بين العمر والأجل. الأجل اللحظة التي يموت فيها الإنسان، وأما العمر فهو مدة إيش؟ مدة حياته. ولذلك يعني من الخطأ أن يقال لإنسان كم عمرك، وإن كان طبعا يعني يضمر يعني كم عمرك الآن، يعني كم بلغت من العمر. فإذا الصواب أن يقال يعني كم بلغت من العمر، كم بلغت من العمر. ثم ذكر الشيخ يعني آيات تدل على هذا، على أن كل شيء بأجل محدود، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وهكذا. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والآيات في ذلك كثيرة معلومة. قال وروى مسلم ابن الحجاج عن عبد الله بن مسعود، وتأملوا هذا الحديث لأن فيه تنبيه مهم. قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها، هذا يتعلق بالأجل، اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. اللهم متعني يعني شو؟ يعني أطل أعمارهم. فأم حبيبة يعني سألت طول العمر بس، اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنك سألت الله تعالى لأجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، يعني أنت ما جبت شيء جديد، لأن العمر محدد. فإذا قلت اللهم متعني بأخي معاوية، ومعاوية سوف يعيش مثلا 60 سنة، ما أتيت بشيء. إنك سألت الله تعالى لآجال مضروبة، أي سألت الله أشياء مؤقتة إلى أجل، وتركت سؤال الأشياء التي لا أجل لها، وهي الجنة والمعافاة من النار، هذه لا أجل لها. فكيف الإنسان يسأل شيء له أجل؟ واحد يقول مثلا اللهم أعطني مال، الرزق مقسوم، فأنت اسأل أشياء أرقى. واحد يقول طيب وأمور الدنيا لا نسألها، نقول تسأل أمور الدنيا يعني مقيدة بلاش بالآخرة، تسأل أمور الدنيا مقيدة بالآخرة، كما في الدعاء المشهور اللهم ايش، اللهم أحيني ها إذا علمت الحياة خيرا لي، شوف مقيدة بالآخرة، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فإذا أمور الدنيا تسأل مقيدة بأمور الآخرة. فلما غفلت أم حبيبة عن الآخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهها إلى هذا. وإلا لو قالت أم حبيبة مثلا اللهم أطل أعمارهم وأحسن أعمالهم ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت أم حبيبة قالت اللهم أطل أعمارهم وأحسن أعمالهم ما أنكر عليها. لماذا لا ينكر عليها؟ لأنه صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي أرشدنا إلى هذا الدعاء. فعلم أن المذموم ماذا؟ أن تسأل أمور الدنيا مجردة عن الآخرة، هذا هو المذموم. فلذلك هنا وجهها النبي صلى الله عليه وسلم، لقد سألت الله لأجال مضروبة وأثار موطوعة وأرزاق مقسوم، لا يعجل الله عندكم ولا لا يعجل الله شيئا منها قبل حله، ولا يؤخر منها يوما، يوما ايش ولا شيئا ايضا عندكم يوما. طيب ولا يؤخر منها يوما بعد حله. شوف كيف قال ولو سألت الله، ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. فإذا الذي يسأل أمور الدنيا يعني يرشد إلى مثل هذا، يقال له يعني اجعل الدعاء بأمور الدنيا يعني مقيدا بالآخرة يكون يعني أفضل لك. قال وفي رواية قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله تعالى أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. طيب اللام هنا أيها الإخوة لماذا؟ لقد سألت الله تعالى لي، هذه اللام تسمى لام التوقيت. لام التوقيت يعني سألت الله أشياء لها أجال مضروب، يعني مؤقتة، أشياء مؤقتة. فاللام هنا للايش؟ للتوقيت. ما عندك ما يا إبراهيم؟ في تعال يا إبراهيم. لام الايش؟ لا لام التوقيت قولا واحدا، مثل أقم الصلاة إيش لدلوك الشمس، يعني عند هذا التوقيت، فهذه اللام تسمى لام التوقيت. وكذلك قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، وإن كانت هذه منهم من يقول لام الاستقبال ومنهم من يقول لام التوقيت، المهم هنا أنها يعني لام التوقيت، يعني أشياء مؤقتة بأجال محددة. نعم، فإذا هذا كله فيما يتعلق بالأجل. قال وأما حديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فقد عرفت الجمع بينه وإيش وبين هذا. أن نقول بالأجل الإيش، الأجل المطلق والأجل المقيد، على أن بعض العلماء يقول ينسأ له في أثره، يعني شو يعني تبقى آثار عمله بعد إيش بعد موته، وهذا يعني توجيه وجيه جدا، يعني هو مات صحيح لكن عمله يجري عليه، عمله يجري إيش، هذا معنى ينسأ له في أثره، فهذا القول يعني قول وجيه جدا. وحتى لو صرح في بعض الأحاديث أن هذا طول عمر نقول نعم هو طول عمر، لكن كما يقول أهل المجاز يعني مجازا، فإما أن نقول بالأجل المطلق والمقيد، وإما أن نقول بهذا التوجيه الجيد ينسى له في أثره، يعني يبقى أثر عمله بعد موته. الأمر الثالث أيها الإخوة، طيب هذا الحديث الذي عندك الذي رواه ابن أبي حاتم إن الله تعالى لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد فيدعون له من بعده، طبعا هذا معناه صحيح، معناه صحيح لكنه ضعيف، وحكم عليه الشيخ في السلسلة الضعيفة بأنه ضعيف جدا برقم 1543 في السلسلة الضعيفة. الأمر الثالث الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر إليه لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به، فإذن هذا الأمر الثاني، فإذن الموت حتم، هذا الشيء الأول كلمتين وبس، والشيء الثاني كل شيء بأجل، والثالث ما هو لا علم لنا بالأجل. والآيات في ذلك معروفة، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال وفي الحديث المشهور عن جماعة من الصحابة وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1221 و1222 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له فيها أو قال بها حاجة، إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقبضنا في خير الأراضي، خير الأراضي وين؟ المدينة، من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، أنا شفيع لمن مات بها. الأمر الرابع ذكر العبد الموت وجعله على باله. فإذا هذا الأمر الرابع ذكر الموت. نسأل الله السلام والعافية. ذكر الموت نحن ندفن الميت ونرجع نتكلم ونضحك وكأنه لا شيء، فأين ذكر الموت؟ قال ذكر العبد الموت وجعله على باله كما هو الردم بينه وبين آماله. ردم حادث يعني، كما هو الردم بينه وبين آماله. شوف كم واحد في يعني الواحد فينا كم يؤمل من الآمال هنا وهناك ولذلك يعني ذكر الموت يعني لا بد منه، لا بد منه دوما، لأن حال الإنسان لا ينصلح إلا بذكر الموت. قال وهو المفضي به إلى أعماله وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله وإلى الجزاء الأوفى من الحكم العدل في شرعه وقدره وقضائه ووعده ووعيده. فإذا الموت يعني يفضي بك إلى ما قدمت، يفضي بك إلى ما قدمت. ولذلك يعني إذا شك في حال إنسان هل يترحم عليه أو لا يقال إيش؟ أفضى إلى ما إيش؟ إلى ما قدم، يعني ما أفضى إلى ما قدم. وفي الحديث المشهور المعروف وهو في الإرواء برقم 682 وهو حديث حسن، أكثروا ذكر هاذم اللذات، هاذم بالذال بمعنى قاطع، فالهذم هو الإيش؟ هو القطع. أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. وهذا الحديث يعني له زيادة، فإنه ما ذكره أحد في إيش؟ في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا في سعة من العيش إلا ضيقه عليه. ولذلك يعني من مما تحتاجه النفس على الدوام يعني قراءة يعني كتاب الرقاق في صحيح الإمام البخاري. كتاب الرقاق، الرقاق يعني الأحاديث المرققة التي فيها ذكر الموت وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل. لأن الغريب لا يتعلق بالدنيا، لا يتعلق بمكانه، وكذلك عابر السبيل. فأنت تعتبر الدنيا يعني دار ممر، لا ما أدري إيش مقر، نسيت الكلمة يعني. فالإنسان يعتبر الدنيا يعني دار ممر لا مستقر. قال وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. تقول هذا صح مرفوعا كما في صحيح الترغيب. فإذا الذي في صحيح البخاري وكان ابن عمر، نقول هذا الموقوف على ابن عمر هذا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وموجود في صحيح الترغيب. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. ثم ذكر باب في الأمل وطوله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن أمل الإنسان تجاوز إيش؟ تجاوز إيش؟ أجله. وهذا يعني في القياد غير صحيح، مفروض تخلي أملك على قدر إيش؟ على قدر أجلك المتوقع. يعني مثلا خلينا نقول واحد يؤمل صار عمره مثلا 30 سنة، خل يؤمل إلى 30 سنة يمشي، أعمار أمتي ما بين 60 و70، لكن يؤمل لمائة سنة هذا إيش؟ قال الله تبارك وتعالى ذاما للكفار ويعني مرشدا للمؤمنين في عدم التعلق بالأمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا كله في صحيح البخاري. وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، خطوه خط مربع مستطيل، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه. تعالى في مركز المربع سوي دويرة صغيرة وطلع منها خط خليه يتجاوز المستطيل، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. سوينا على بس حركة السبورة وسوي، لا خليها مكانها بس جيب الناحية الثانية. أيوة هذا بس، بارك الله فيك، بسم الله. وين الأقلام يا عبد الرحمن؟ يلا سوي عليه، سوينا مستطيل في مركزه دائرة مفتوحة صغيرة، لا شوية كبرها، طلع منها خط بعد وبعدين قال وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، خلاها يعني ملزقة فيه من عند الإنسان. أيوة، لا مش خلاها مائلة كما رسمها يعني أكثر العلماء، لأن الأعراض فعلا مائلة تميل بالإنسان. أيوة هكذا، لا خلي جهة واحدة بس، يعني امسح اللي نزل تحتها. الجزء اللي نزل تحت امسحه، خلي الأحمر اللي فوق امسح شوي، امسح بعد. ايوه بس سوينا عدة خطط بهذا الشكل. ايوه بس اكتب على هذا الدويرة هذا الانسان، هذا الانسان، وعلى المستطيل اجله محيط به، هذا اجله، والخط اللي طالع هذا امله، وهذه الأعراض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. الأعراض يعني شو؟ يعني المعوقات، المعوقات لهذا الأمل. هو مخطط لأمل معين، بعدين تخرج له موانع لتحقيق هذا الإيش، تمنعه من تحقيق هذا الأمل. فليش الإنسان يشغل نفسه بالأمل؟ أول شيء أنه أمل طويل، الشيء الثاني أنه أمل إيش؟ أمل معاق، أمل طويل وأمل معاق بالأعراض. فإذا ما في إلا الهم والغم. طبعا هذه الرسمة العلماء يعني حسب الأحاديث تجد كل يعني عالم يرسم رسمة معينة، لكن هذه أقربها، هذه أقربها. فإذا الإنسان دوما يذكر الموت ويحذر ليش؟ ويحذر الأمل. لكن طبعا أيها الإخوة يعني ما نقول إن الأمل يعني خلاص الإنسان يعني يعيش في يأس وقنوط، لا. قال الحافظ ابن حجر: وفي الأمل سر لطيف، إذ لولا الأمل ما تهنأ أحد بإيش؟ بعمل. قال الحافظ: وفي الأمل سر لطيف، إذ لولا الأمل ما تهنأ أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا. قال: وإنما المذموم منه الاسترسال فيه. فإذا المذموم من الأمل هو الاسترسال فيه، وإلا إن لم يكن فيه أدنى حد من الأمل إنسان ما بيعمل شيء. فإذا المذموم هو ماذا؟ هو الاسترسال. الأمر الخامس قال: ومنها، وهو المقصود الأعظم، التأهب له قبل نزوله، والاستعداد لما بعده قبل حصوله. فإذا ما أحسن هذا الترتيب أيها الإخوة؟ أول شيء يذكر الموت يخليه على باله، فإذا ذكره استعد له. قال: والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله، إذ هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الفصل بين ساعة العمل والجزاء، والحد الفارق بين أوان تقديم الزاد والقدوم عليه، إذ ليس بعده لأحد من مستعتب ولا اعتذار، ولا زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات، ولا حيلة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار ولا مقعد ولا منزل إلا القبر. وقد نصح الله تبارك وتعالى عباده أبلغ نصيحة لما ذكر لهم في كتابه أن الكافر والمقصر يود إيش؟ يود أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يستدرك ما فاته. طيب الآن نحن نصحنا، استدرك من الآن، افعل من الآن حتى لا تندم. فذكر الله تبارك وتعالى تمني الكفار للرجعة في خمسة مواطن، اكتبوها مرتبة مختصرة. تمنى الرجع عند الاحتضار، هذا في سورة المنافقون، يعني عند الاحتضار بينقسم المنافقون. هنذكر السور الأول وبعدين نذكر الآيات. عند الاحتضار في سورة المنافقون: تمنى الرجع عند معاينة العذاب يوم القيامة، عند معاينة العذاب يوم القيامة، هذا في سورة إبراهيم. الثالث إبراهيم. الثالث: تمنى الرجعة إذا وقفوا على النار، هذا في سورة الأنعام. الرابع: تمنى الرجعة إذا وقفوا على ربهم، هذا في سورة السجدة. الخامس: تمنى الرجعة وهم في غمرات الجحيم، هذا في سورة فاطر. فأما الأول قول الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. هذا عند الاحتباط. وأما الموضع الثاني في سورة إبراهيم عند معاينة العذاب وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. هذا عند معاينة العذاب. ها؟ كيف؟ ما احنا قلنا الاحتضار اللي هو الموت. أما هذا الثاني عند معاينة العذاب يوم القيامة. ما الاحتضار يعني عند الموت يعني. وأما في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. ها؟ إذا وقف على النار. نعم. في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتنا نرد. الرابع إذ وقفوا على ربهم في سورة الأنعام أيضا وفي سورة السجدة. في سورة الإيش ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الخامس هم في غمرات الجحيم في سورة فاطر وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقول الشيخ ويجمع كل ذلك قوله تعالى. يعني يجمع هذه الخمسة قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله. تأويله يعني إيش؟ يعني وقوعه يعني وقوع اليوم الآخر. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قال قتادة فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى أمنية الكافر المفرط انظروا إلى أمنيته فاعملوا بها من الآن. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال إذا وضع يعني الكافر في قبره فيرى مقعده من النار قال فيقول رب ارجعون أتوب وأعمل صالحا. قال فيقال قد عمرت ما كنت معمرا. قال فيضيق عليه قبره ويلتئم فهو كالمنهوش الذي يعني يؤكل قطعة قطعة ينام ويفزع تهوي إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها. وأيضا الذي بعده عن أبي هريرة وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2034 وهو حديث حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة. قال وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني. قال فيكون لهم الشكر. فإذا هذا الاستعداد والتأهب لهذا اليوم. وقد ذكر الحديث بادروا بالأعمال ستة ومنها إيش وخاصة أحدكم يعني بادروا بالأعمال الموت. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا حديث صحيح. قال: ولقد حسن الله عز وجل أعظم الحس، وحضنا أشد التحضير، ودعانا إلى اغتنام الفرص في زمن المهلة. إذن هذا عمرك زمن مهلة. وأخبرنا أن من فرط في ذلك تمناه وقد حيل بينه وبينه، وذلك في قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شوف كيف ترتيب هذه الآيات. فالمسرف نقول له: لا تقنط، تعال تعال وتوب إلى الله عز وجل. ولذلك قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة. فوالله ما أحسن هذه الآيات في دعوة المفرج، ما أحسن هذه الآيات في دعوة المفرط المقبل عليك. لقيت واحد جاي يشكي لك همومه: أنا فعلت وفعلت وفعلت. قل له: يا أخي أنا ما بطول عليك، هات المصحف وقرأ له هذه الآيات. لأن بداية الآيات فيه إيش؟ جذب له، جذب له. فإذا جاء تأمره بالتوبة، وبعدين تخوفه أن يرجع مرة أخرى. قل له: لو رجعت مرة أخرى ستندم، ستحسر أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، كل هذا أنت أخذت الفرصة. بقيت يعني بعض المسائل المتعلقة بالموت، وهي مسائل عقدية مهمة. والحقيقة أنا كنت أبغى أخلص هذا بسرعة على أساس نروح لهذه المسائل العقدية، لأن هذه أمور الوعظ يعني الحمد لله يعني أكثرنا على علم بها، لكن لا بد من التذكير. فأنا أرتب هذا يعني التذكير. وأما المسائل العقدية التي ينبغي معرفتها: الروح، وأين مسكن الروح من الجسد، والفرق بين الروح والنفس والعقل، هل أرواح يعني مثلا إذا مات لك قريب هل أنت عند الموت يعني روحك يعني تفد إليه، هل الميت يسمع مثلا السلام إذا سلمت عليه. هذه الأمور كلها أمور عقدية مهمة جدا، فإن شاء الله يعني نذكرها في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، الدعاء. نعم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.